بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: عسى الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان أبواب الحق واليقين، فإنه هو الفتاح المبين، وإلا فأمثال هذه الأبحاث لا يليق بها الاستشهاد بالأقاويل النقلية. عليكم السلام ورحمة الله. من الأبحاث الأساسية التي تطرح عادة في علم العرفان النظري هي مسألة وسائط الفيض بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. هذه الوسائط في القرآن الكريم عبر عنها بمفاتيح الغيب، والمفاتيح في كتب اللغة إما هي جمع مفتح بمعنى المخزن، مفاتيح الغيب بمعنى مخازن الغيب، فينطبق على قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإما هي هذه الكلمة مفاتيح جمع مفتح بمعنى المفتاح، ومنه قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، أو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هسا إذا أردنا أن نسير على المعنى الثاني المفتاح، الآن عندما نقول مفتاح بحسب اصطلاحنا المتعارف عندنا، هذا الإنسان بيده مفتاح البيت، يعني ماذا يستطيع أن يفعل؟ ما هو دور المفتاح وأثر المفتاح؟ أنه أساسا مفتاح الباب، يستطيع الإنسان من خلاله أن يدخل إلى شيء، يفتح الطريق لشيء، وأن ماذا؟ أن يغلق الطريق على شيء. إذن هذا المفتاح الذي بيدك للباب يقوم بدورين أساسيين: الدور الأول يفتح، والدور الثاني ماذا؟ يغلق كلاهما. وكذلك إذا فسرنا المفاتيح بمعنى الخزائن، طبعا إذا فسرت المفاتيح بمعنى الخزائن يعني أن هذا الموجود هل هو من خزائن الله الغيبية أو ليس من خزائن الله الغيبية. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى خزائن الله سبحانه وتعالى؟ وعموما هذه الخزائن، إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، لو فرض أن ملكا له خزائن من الأموال والذهب والمجوهرات، ولا إشكال ولا شبه أن هذه الخزائن مفتاحها بيد من؟ بيد صاحب تلك الخزائن، بيد من بيده المفتاح. يستطيع الإنسان إذا وصل إلى صاحب المفتاح أن تفتح له هذه الخزائن أو تغلق عليه هذه الخزائن. هنا في العبارة يقول، التفت للعبارة، يقول بأن الإذعان والإيمان بالغيب هو أحد مفاتيح الوصول إلى غيب السماوات والأرض، لأن المفروض أن هذه الخزائن موجودة عند الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. الآن لو أراد الإنسان أن تنفتح عليه هذه الخزائن، ما هي الطرق لذلك؟ واحدة من أهم الطرق أن يحصل له الإذعان والإيمان. نفس هذا الإذعان والإيمان قد يفتح عليه أبواب الحق واليقين، مو يفتح عليه أبواب علم اليقين، لا يفتح عليه ماذا؟ يفتح عليه نفس اليقين. إذن من هنا يتضح دور الإيمان. هذه نكتة مهمة، وهو أن الإنسان في جملة من الأحيان يغلق على نفسه أبواب الملكوت، يغلق على نفسه أبواب اليقين. كيف يغلقها على نفسه؟ ها؟ من خلال عناده وإنكاره. نفس الإنكار ونفس العناد يكون مغلقا لباب ماذا؟ لباب الملكوت. وما الذي يفتح باب الملكوت؟ نفس الإيمان والاعتقاد ونفس الإذعان يفتح ماذا؟ يفتح باب الملكوت. إذن هذه الجملة واقعا جملة مهمة جدا. يقول عسى الله أن يفتح عليهم. بأي طريق يفتح؟ يعني أي مفتاح ينبغي للإنسان أن يأخذه بيده ليفتح ملكوت السماوات والأرض؟ ما هو المفتاح؟ الإيمان بالغيب. عند ذلك تفهم لماذا أن القرآن الكريم عندما جاء في أول سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من صفات المتقين جعلها ما هي؟ الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان إذا وقع في صراطه الصحيح وكان مشفوعا بالعمل الصالح يوصل الإنسان إلى ماذا؟ يوصل الإنسان إلى مقام اليقين، إلى معرفة الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. خلي ذهنك يمي، هذه درجة. إذن الدرجة الأولى أن الإنسان إذا أراد أن ينفتح له، ينفتح له ملكوت السماوات والأرض، طريقه الإذعان والإيمان. أما إذا أنكر وعاند طريقه ما هو؟ ماذا يفعل له؟ ها؟ ينغلق عليه باب الملكوت وباب اليقين. لذا تجد القرآن الكريم هذا المعنى بشكل واضح، يقول وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بعد ها ولا يزيد الظالمين. هذه ولا يزيد، ضمير يزيد من؟ عجيب، القرآن يزيد الظالمين خسارة؟ يقول نعم، لأن هذا القرآن هو مفتاح، وهو ماذا؟ وهو مغلاق، يعني يفتح على البعض ويغلق على البعض. فمن آمن به يفتح عليه أبواب ملكوت السماوات والأرض، ومن عاند واستكبر ماذا؟ ينغلق عليه أبواب ملكوت السماوات والأرض، لا تفتح لهم أبواب السماء عليهم كل شيء. نفس هذا العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذا تجد القرآن الكريم في مواضع متعددة يقول هؤلاء بعد يبصرون أو لا يبصرون، لا يبصرون، وأظله الله على علم. إذن هذه هي المرتبة الأولى. إذن إذا أردت أن تدخل إلى هذه المعارف، واقعا من الآن أقول لك، مو هالمعارف فقط، معارف التوحيد، معارف الإمامة، إذا كان من أول الأمر أصلا بنائك أنه فقط خلينا نقراهن هذني نشوف هذولا شنو الخربطات اللي عندهم، اطمئن لا تصلوا إلى شيء. لأنه أنا رأيت جملة من الطلبة أساسا يقرأ هذه الأبحاث حتى يجد ماذا؟ حتى يجد نقاط الضعف، نقاط الإشكال، نقاط التناقض، التهافت، أصلا ينفتح له، تنفتح له هذه الأبواب أو لا تنفتح، أساسا هذه الأبواب تغلق عليه. أما لا، واقعا الإنسان يجعل نفسه في معرض، إذا تم الدليل وقام البرهان وتم البحث النقلي يقبل، وإلا إذا لم يتم الدليل لا أقل لا يغلق الباب على نفسه بالإنكار والعناد، لا ليقول لعله يقول أنه يوجد شيء ولكن نحن أساسا لم يثبت أنت العقل الكلي حتى إذا ما اتضح لك إذا لا يوجد. لا أقل هذا المعنى التفت إليه من القرآن، ذلك مبلغهم من العلم على أي لحوة. هاي درجة. الدرجة الثانية وهو أن الإنسان لا أنه يفعل فعلا ينفتح له باب الملكوت، بل هو يكون مفتاحا لفتح باب الملكوت. مو ينفتح له، مرة أنت تأتي إلى ماذا؟ ها؟ تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يفتح لك الباب، ومرة أنت تكون صاحب المفتاح، ومرة أنت تكون المفتاح بلا واسطة. بلي بلي، أنت تكون المفتاح. يعني أن الله إذا أراد أن يفتح على أحد شيئا يفتحه بواسطة من؟ بواسطتك أنت. فأنت تكون ماذا؟ أنت تكون المفتاح. ومن أراد الله أن يعطيه شيئا من الخزائن يعطيه بتوسط ماذا؟ فهذا الإنسان بعد يكون مفتاحا، لا أنه يكون شيء ينفتح له، هو مفتاح. فإذا أردت أن تصل إلى شيء بعد يمكن الوصول من غير هذا الطريق أو لا يمكن، كما أنك لا تستطيع أن تدخل من هذا الباب إلا بالمفتاح، وهذا الموجود يكون هو المفتاح. ولكن هذه المفتاحية تحتاج إلى مقدمات. يعني كيف يكون الإنسان مفتاحا؟ وعندما أقول يكون مفتاحا أعم من أن يكون مخزنا إذا فسرنا بالمعنى الثاني، أو يكون ماذا بالمعنى الأول، أو يكون مفتاحا يعني بالمعنى الثاني. وهذا المعنى أنا دا أشير إليه لأنه إحنا عندنا روايات صريحة وصحيحة السند أن أئمة أهل البيت ماذا يقولون؟ يقولون نحن خزائن الله، نحن عيبة علم الله. عيبة بمعنى ماذا؟ مخزن. نحن مخزن علم الله. إذن أنت هؤلاء إذا أرادوا شيئا ينفتح لهم، لهم المفتاح، هم المفتاح، هم هؤلاء مفاتيح السماوات والأرض، هؤلاء هم خزائن علم الله سبحانه وتعالى. جيد، ما هو الطريق لذلك؟ يعني كيف يمكن للإنسان أن يكون مفتاحا إما بالمعنى الأول وإما بالمعنى الثاني؟ هنا يقولون الطريق إلى ذلك يمر من خلال الفناء، مراتب الولاية. يعني مرة أن الإنسان يعيش في السفر الأول، وهو السفر من الحق، من الخلق إلى الحق، يعني لابد أن يسافر من عالم الآثار، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يسافر. يعني ماذا يسافر؟ يعني ينتقل من الآثار إلى مؤثر ينتقل بتعبير فلسفي من المعلول إلى الله. هسه الآن انتقل، يعني الآن بعد يرى الله سبحانه وتعالى، بعد أن كان يرى المخلوقات والله غائب، الآن يرى الله ويرى المخلوقات في ظل رؤية الله سبحانه وتعالى. الآن عندما يصل إلى السفر الثاني، يعني سفر الولاية، هذا الإنسان له مراتب. المرتبة الأولى أن يفنى عن تعلقاته النفسية. المرتبة الثانية أن يفنى عن تعلقاته القلبية. المرتبة الثالثة أن يفنى عن ذاته. ومرارا بينا للإخوة، أنا في النقطة أبينها للإخوة منهجية في هذه الأبحاث، لعل جملة من الإخوة اللي يحضرون هذه الأبحاث يحضرون عندنا أبحاث أخرى، وهذا يلزم منه بالضرورة تكرر أو تداخل بعض الأبحاث، وإحنا لا نستطيع أن البحث الذي ينبغي بيانه هنا لا نبينه لأننا بيناه مثلا في مكان آخر، لأن الطالب الذي يريد أن يقرأ يريد أن يقرأ هذا الكتاب. أنا لا أستطيع أن أقول له أنت إذا أردت أن تقرأ هذا الكتاب لابد 12 كتابا تقرأ آخر حتى تفهم هذني، هذا من الناحية المنهجية مو صحيح. لذا أنا الإخوة وإن كان بعض الأحيان قد يجون راح يصير تداخل في الأبحاث، لكن منشأ التداخل هذا وهو أنه الكتب هذه فيها أبحاث متداخلة ومتكررة. ذكرنا مرارا أن الفناء ليس معناه العدم، وإنما الفناء معناه عدم الالتفات. ليس معنى الفناء عن الأفعال أو الفناء عن الصفات أو الفناء عن الذات، يعني أن يكون فعلك أمرا معدوما، أن تكون صفاتك أمور معدومة، أن تكون ذاتك أمرا معدوما، لا، ليس المراد من ذلك. وإنما المراد أن الإنسان في مقام الفناء يصل إلى أنه لا يرى، مو لا يوجد، لا يشاهد فعله، لا أنه لا يوجد فعله، لا يشاهد صفاته وأخلاقه، مو أنه لا توجد، لا يشاهد ذاته، مو أنه لا توجد ذاته. إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام الفناء، هسه بحسب رتبته، إما مقام الفناء عن أفعاله، ولكن بعد يرى ذاته، يرى ذاته. ما معنى لا يرى أفعاله؟ يعني واقعا يرى أن هذا الفعل الذي يصدر منه هو فعل الله سبحانه وتعالى. يترقق هذه الأنا، تترقق تترقق تترقق، لا يراه أنه فعله وإنما فعل الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبعد يرى مشيئته أو لا يرى أن المشيئة الإلهية هي الحاكمة هنا، بعد لا يرى مشيئته، لا يرى فعله، وإنما يرى ماذا؟ يرى الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية. هذه مرتبة اللي نعبر عنها بالفناء الأفعالي، ومرتبة من الفناء فوق هذه، وهو مو فقط لا يرى فعله، لا يرى ماذا؟ ها؟ لا يرى أخلاقه وصفاته، صفاته لا يراها، لا يرى أن هذه الشجاعة هي شجاعته. يعني هذا المنطق إنما أوتيته على علم عندي. شايفين أنتوا البعض عندما بمجرد يمدح أقل مدح بنفسه وإن كان لا يصرح يشعر، يقول خوب في النتيجة، خوب فريتشي نعرف بعده، هذه فريتشي احنا نعرف الحمد لله، فريتشي واصلين. هو هذا التعبير معناه أنه واقعا يرى الله، وإن كان لسانا لقلقته يقول بحول الله وقوته، ولكن هو يرى أنه هذا ملك من؟ ملك نفسه. فإذا وصل الإنسان، إذا أي شيء رآه حقيقة، ما أدري أنتم شايفين بعض الأحيان تجد شيئا جميلا أمامك، ولكن أبدا ما يصير عندك إحساس بأنه هذا لي. لماذا؟ لأنك تعلم أنه ملك من؟ ملك شخص آخر، فيصير لك إحساس وتوهم أن هذا لك. يصير؟ لا، أبدا ما يصير. لماذا؟ لأنه تعلم أنه ليس موجود للآخرين. جملة من الأحيان، وهذا هو يحتاج ميراث، أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو صدر منه صار له خلق، يحس أنه ليس هو ملكه، وإنما ملك من؟ ملك من له ملك السماوات والأرض، وإنما هو عارية عنده. فإذا أحس بهذا الإحساس بعد، هل يأخذه الزهو والغرور أو يأخذه الخضوع والتوسل؟ لأنه إذا كان عارية في كل آن قابل للإنسلاخ، قابل للأخذ. صاحب العارية يأتي ويأخذ لسبب لعلي لا أعرف ذلك. أما إذا ملكي، لا، باقي لا يستطيع أحد أن يأخذ هذا ملكي. إذا أحس الإنسان أن أفعاله، أن كل ما يملكه هو ماذا؟ هو ليس ملكا له، بل هو ملك حقيقي لله سبحانه وتعالى، عند ذلك بعد يرى نفسه، أفعاله، يرى أخلاقه، صفاته، ملكاته، أو لا يراها، لا، يرى المالك الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى. وهو هذا ما يعبر عنه بالفناء الصفاتي في مقام الصفات، أو عبر عنه التوحيد الصفاتي. ذاك كان التوحيد ماذا؟ التوحيد الأفعالي، يعني ألا يرى في الوجود فعلا لغير الله، هنا ألا يرى صفة في الوجود كمالية إلا لله سبحانه وتعالى. هسه الآن ننتقل إلى المرتبة الأخيرة. إلى هنا كان يرى نفسه، يرى، ولكن يقول هذا الفعل ليس لي، هذه الصفة ليست لي، ولكن هذه لي مالته بعد ماذا؟ ها؟ هذه لي مالته، أنا مالته، إلى الآن موجودة. وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، بيني وبن بينك إني ينازعني. طبعا هناك إذا يتذكر، إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، الأعمال قد تكون حاجبة، الصفات والملكات قد تكون حاجبة. الآن أهمها ماذا يحجب؟ ها؟ الذات تكون حاجبة، يعني أن الإنسان يرى نفسه ليس لنفسه، لأنه يحول بين المرء وقلبه، فهو قبل أن يكون مالكا لنفسه فهو مالك مملوك لمن؟ مملوك لله سبحانه وتعالى. عند ذلك بعد، هل يقول أنا أو لا يقول بعد؟ ولو إحساسا. هذه أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة من الفناء، أقسام ثلاثة من الفناء: الفناء الذاتي وهو لا يحصل إلا من خلال التوحيد، الفناء الذاتي وهو لا يحصل إلا من خلال التوحيد الذاتي، الفناء الصفاتي وهو لا يحصل إلا من خلال التوحيد الصفاتي، الفناء الأفعالي وهو لا يحصل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التوحيد الأفعالي. خب، هنا على هذا الأساس هذا العبد مرة يكون مفتاحا لفعل الله سبحانه وتعالى، ومرة يكون مفتاحا لصفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، ومرة يكون مفتاحا ماذا؟ لمقام الأحدية، يكون أعلى مراتب المخازن والمفاتيح الإلهية. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس قد تكون المفاتيح والمخازن الإلهية متعددة، ولكن مو بالضرورة أن الجميع يكونوا في مرتبة واحدة، فبعضهم يكون قد وصل إلى مقام الفناء الذاتي. طبعا إذا وصل إلى الفناء الذاتي فبالضرورة يوجد عنده الفناء الأفعالي والصفاتي، وإذا وصل إلى الصفات فبالضرورة يوجد عنده الأفعال، أما إذا وصل إلى الأفعال فلا يلازم الفناء الصفات والفناء الذاتي. جيد جدا. أهل المعرفة هذه الأقسام الثلاثة من الفناء يقولون يصل إليها الإنسان من خلال الفتح عليه، أن الله يتجلى له، هذا التجلي يعبرون عنه بالفتح، يعني أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه فجعله مفتاحا ومظهرا من مظاهري المقام الأول أو الثاني أو الثالث. يعبرون عن الأول يعني ما يتعلق بالفناء الأفعالي يعبرون عنه بالفتح القريب، نصر من الله وفتح قريب. خلي ذهنك هاي مفت قاعدة هم أشير إليها إجمالا وإلا ما نقدر ندخل فيها، وهو أنه أساسا القرآن أهل المعرفة يعتقدون أنه يمكن تفسيره تفسيرا آفاقيا ويمكن تفسيره تفسير ماذا؟ أنفسي. لا تقول لي بأنه هذه الآية مرتبطة بالناصر والانتصار، بل صحيح هذا التفسير الآفاقي له، ولكن يعتقدون أن له تفسيرا ماذا؟ أنفسيا، يعني يمكن تطبيق هذه الأمور على نفس الإنسان كما سأوضح. هذا يعبرون عنه بالفتح القريب، ويعبرون عن المرتبة الثانية وهي الفناء الصفاتي أو التوحيد الصفاتي يعبرون عنه بالفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا يا فتح مولانا، هذا الآفاقي له الأنفسي، يقول بلي له مصداق آفاقي وهو أنه فتحه ونصره على مشركي قريش، بلي هذا ولا تنافيه، وله مصداق ماذا؟ مصداق أنفسي، مصداق أنفسي من قبيل قوله تعالى هذا يخرجون من بيت من ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، بلي فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه، يدركه أو أدركه، يدركه الموت، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا بي تفسير آفاقي، وهو أن الإنسان يخرج إلى زيارة بيت الله الحرام أو إلى أي عمل في سبيل الله، ولكن يمكن أن يفسر تفسيرا ماذا؟ أنفسيا. ومن يخرج من بيته يعني بيت القلب، بيت الأنانية، بيت الهوى، بيت النفس، مهاجرا إلى الله يعني إلى مقام الفناء، ممكن هذا التفسير. ولذا أنتم في تأويلات عبد الرزاق الكاشاني هذا المعروف بتفسير القرآن الكريم لمحيي الدين، هذا مو تفسير محيي الدين، تأويلات عبد الرزاق الكاشاني هذه، أنت ما تقرؤون القرآن من أوله إلى آخره، الإخوة اللي يريدون يقرؤون في التفسير أنفسي هذا من أوله إلى آخره محاول أن يفسر الآيات القرآن بتفسير ماذا؟ بتفسير أنفسي لا بتفسير آفاقي. إذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خوف الفتح المبين، قلنا أن العبد واصل إلى أي مقام؟ ها؟ إلى الفناء الصفاتي، فناء ذاتي مواصل أم لم يصل بعده؟ يقولون انظروا إلى قوله ليغفر لك، يعني هذه ذاتك بعدها ماذا؟ بعدها موجودة، ليغفر لك. إذن هذه الأنا موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة. أما ما هو الفناء الذاتي والتوحيد الذاتي؟ يقولون قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعبر عنه بالفتح المطلق. لذا في ذيل هذه الرواية المباركة ورد أنه عندما نزلت هذه الآية على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله قال قد أذنت بالرحيل، لأنه وصل إلى الكمال. وإلا نعم قد يكون على المستوى الظاهري بلي وصل إلى الفتح المطلق، ولكن هذا مو معناه أنه لا يمكن أيضا تفسيره بالتفسير الأنفسي، وهو أنه وصل إلى المقامات التي ينبغي له وهو في نشأة المادة أن يصل إليها. هذا التفسير يمكن أن نأخذه بشكل واضح، هذا البيان لمراتب الفتح في مصباح الأنس، هاي الطبعة الحجرية الموجودة عندي صفحة 15 مولانا. بلي البحث في الإلقاءات. يقول هناك هذه عبارته، يقول بالي متمايزة الفصول، بها يحصل التميز بين أنواع الفتح. ما هو أنواع الفتح؟ ما هو الفتح؟ قال أي الظهور بالكمال العلمي وغيره، يعني الكمال العلمي والعملي، لأنه هذه الأمور لا يمكن أن تحصل بمجرد الألفاظ والإصطلاحات، وإنما تحتاج إلى بعد عملي كالفتح القريب. ما هو الفتح القريب؟ قال التفت، وهو الظهور بالكمالات الروحية والقلبية بعد العبور من المنازل النفسية، يعني بعد العبور من مقام الهوى والنفس والدخول في مقام القلب. هسه ما هو الفرق بين النفس والقلب؟ باعتبار أنه البعد النفسي بعد الهوى، إنما هي نفسي أروضها، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. إذا استطاع الإنسان أن يروض النفس ويجعلها في خدمة العقل والقلب، هذا تجاوز هذه المرحلة. يقول هذه المرحلة هي الفتح القريب. يقول من المنازل النفسية، وهو المشار إليه بقوله نصر من الله وفتح قريب، ثم الفتح المبين، وهو الظهور بمقام الولاية وتجليات أنوار الأسماء الإلهية لصفات المفنية لصفات الروح. إذن فيها فناء. لكي يصل الإنسان إلى مقام الفتح المبين لابد ماذا؟ أن يفنى، ولكن مو أن يفنى ذاته، وإنما تفنى ماذا؟ صفاته القلبية المفنية لصفات الروح والقلب المثبتة لكمالات السر. هسه ما هو السر؟ إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. وهو المشار إليه بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقولون مراد من ما تقدم يعني تلك التعلقات النفسية، وما تأخر يعني التعلقات ماذا؟ القلبية، لأنه إلى أن يصل إلى الفتح المبين لابد أن يتجاوز التعلقات النفسية والتعلقات ماذا؟ القلبية. ما تقدم لأنه التعلقات النفسية كانت قبل التعلقات القلبية، ما تقدم وما ماذا؟ وما تأخر. يفسرون الذنب منشأه ماذا؟ هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. ويتذكر الإخوة نحن عندنا بحث مفصل في بحث كتاب العصمة، بينا أن الطهارة على أقسام، ومن أهم أنحاء الطهارة الطهارة عن التعلق عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن أي نوع من أنواع التعلق يورث نحوا من أنواع ماذا؟ يورث نحوا من أنحاء الذنب والتلوث والرجس ونحو ذلك. يقول ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي من الصفات النفسية والقلبية. ثم الفتح المطلق، وهو تجلي الذات الأحدية، يعني ذلك بعد يبقى له تعلق بذاته أو لا يبقى؟ لا يبقى. ثم الفتح المطلق، وهو تجلي الذات الأحدية والاستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم الخلقية كلها، وهو المشار إليه تعالى بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفاتح. جيد، هذه فيما يتعلق فاللمامة فيما يتعلق بأقسام ومراتب الفاتح. طبعا كان بيودي هاليوم شوي نقف على مسألة الذنب اللي أيضا وارد في الآية، ولكن إن شاء الله خلوه إلى وقت آخر. شوي خلنا نقرأ الآن من عبارات الكتاب. قال عسى الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان، يفتح عليهم أبواب الحق واليقين، فإنه هو الفتاح مبين بطبيعة الحال. الله سبحانه وتعالى عندما يفتح على أحد فمن أسمائه ماذا؟ فمن أسمائه الفتاح. إذن يكون بعض الناس أيضا يصل إلى مقام أن يكون مظهرا لهذا الاسم المبارك، وهو أن يكون أيضا ماذا؟ أن يكون فتاحا. ما معنى أن يكون فتاحا؟ يعني إما أن يكون مفتاحا، وإما أن يكون مخزنا من مخازن العلم الإلهي، فإنه هو الفتاح المبين. وإلا فأمثال هذه الأبحاث، أي أبحاث؟ الأبحاث المتعلقة بهذا الكتاب، وهي الوحدة الشخصية التي لا يمكن أن تدرك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذه الأمور. قال: وإلا فأمثال هذه الأبحاث لا يليق بها الاستشهاد بالأقاويل النقلية، كما لا تحتاج إلى نظم البراهين عقلية. لماذا؟ لأنها أمور شهودية، أمور عيانية، والأمور العيانية لا تحتاج لا إلى نقل ولا إلى برهان، وإنما نأتي بالناقل لأهل الناقل، وبالبرهان لأهل ماذا؟ لأهل الاستدلال، كما لا تحتاج إلى نظم المراهين العقلية. وهذا كله على رأي أهل النظر والاستدلال، يعني معنى الوجود والموجود الذي تقدم بيانه في صفحة ماذا؟ في صفحة 180. قال: ثم إن الوجود عندهم لما كان أمرا زائدا على ماهيات الموجودات، ولم يكن لشيء منها تحقق إلا باقتران الوجود إليه ودخوله إلى آخره. يقول هذا على مبنى أهل الاستدلال، على مبنى أهل النظر، وهذا كله على رأي أهل النظر والاستدلال. وباقي الألفاظ التي توجد في المقام، وباقي الألفاظ لاشتهار معانيه المتعارفة عندهم وعدم الاشتفاه فيها، ما احتيج إلى التعرض له هاهنا. إذن هذا هو الوجود على مصطلح أهل النظر. وما هو الوجود عندكم على مصطلح أهل التحقيق؟ لذا قال: وأما عند المحققين. إذا تبين الوجود عند أهل النظر ما هو، أما ما هو الوجود عند أهل الماذا؟ عند أهل المعرفة، عند المحققين. التفت جيدا، عندما نقرأ العبارة يتضح بأنه المن دي يناقش، والذي دي يقوله ليس بالضرورة أنه غير صحيح أو لم نقله نحن، قلناه، ولكن قلناه الذي قلناه ينطبق مع قولهم، ولكن انظر ماذا دي يناقش. الذي نقله عن أهل الاستدلال ما هو؟ قال: قالوا بزيادة الوجود على الماهية، يعني بأن الواقع الخارجي مركب من شيئين: ماهية ووجود. وثبوت الوجود للماهية هو الثبوت الشيء، لو ثبوت شيء لشيء بناء على ما ذكره لازمه أن الوجود عندهم هو ليس من ثبوت الشيء، بل هو من ثبوت شيء لشيء. هذا مطلب، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي استفدناه من العبارة السابقة، يعني في صفحة 180، إذا يتذكر الإخوة، هناك قال أن نسبة الماهيات إلى الوجود كنسبة الأجسام إلى ماذا؟ إلى الحيز، يعني نسبة المظروف إلى الضار. هذا الذي نسبه إلى الحكماء. الآن يناقش في كلا الأمرين، يقول: عندما نحن نقول وجود ليس مرادنا ثبوت شيء لشيء، بل هو ماذا؟ ثبوت شيء. تقول مولانا: هذه في الحكمة المتعالية قرأناها. نقول: بلي، حكمة المتعالية أخذته ممن؟ أخذته من هؤلاء، نعم، ولكنه قبل الحكمة المتعالية كانت هذه المطالب موجودة في كلمات الحكماء. لذا نحن مرارا نقول أن الحكمة المتعالية قربت الحكمة والفلسفة إلى ماذا؟ إلى المباني العرفانية، إلى المدرسة العرفانية، وابتعدت بها عن المدرسة المشائية والإشراقية. هذا أولا. يقول مضافا إلى أنه ليست نسبة الماهيات إلى الوجود، نسبة المظروف إلى الظرف. إذن الوجود عندهم ما هو؟ يقول هو نفس تحقق الأشياء في متن الأعيان. إذا تحقق الشيء في متن الأعيان نعبر عنه ماذا؟ موجودون. لا أنه إذا ثبت الوجود لشيء يحمل عليه ما هو؟ موجودون. قال: وأما عند المحققين فالوجود ليس زي شيئا زائدا على الموجودات، يعني على الأشياء التي تتصف بالوجود، ليس شيئا زائدا على الموجودات، بل الموجودات، يعني في الخارج تقول هذا موجود هذا موجود هذا موجود، بل الموجودات إنما هي جزئياته النوعية وتنوعاته المعينة. هسه لا يروح ذهنك إلى بحث بأنه إذن هؤلاء يعتبرون الوجود مفهوم كلي كالإنسان، وموجود أفراده ماذا؟ الخارجية. ذاك الاصطلاح لا تأتي به إلى هنا. هذا التمييز بين الفرد وبين المصداق الذي مرارا بيناه بالبداية بداية نهاية أسفار، هنا أيضا وارد. مرادهم هذا، وهو أن الوجود واحد وما عداه فهو ماذا؟ فهو تنوعات هذا الوجود الواحد، فهو مظاهر هذا الوجود الواحد. لذا التفت إلى العبارة، يقول: بل الموجودات إنما هي جزئياته النوعية المقول هو، أي الوجود عليها بهو هو. لماذا ذكر هاي الجملة؟ يقول: أنت عندما تضع يدك على هذا الشيء الخارجي، هذا موجود أو ليس بموجود، إذن هذا من مصادق ذاك الوجود الذي يحمل على هذا الموجود. خب، سؤال في البحث السابق إذا يتذكر الأخوة، احنا ميزنا بين موضوع الفلسفة وبين موضوع العرفان. قلنا موضوع الفلسفة يحمل أيضا على مصادقه، ولكن بشرط أن لا يتخصص تخصصا طبيعيا أو رياضيا، يعني يحمل على مصادقه من جهاتها المشتركة لا من جهاتها المختصة. يعني إذا وضعت يدك على الإنسان يحمل على زيد، ولكن يحمل على زيد بما هو ما هو ومن هو، لو بما هو ما هو. ها، أما من هو هم يحمل عليه أو لا يحمل؟ لا يحمل. أما قلنا موضوع الفلسفة ليست كذلك، أو موضوع العرفان ليست كذلك، فإن الموضوع منها موضوع العرفان يحمل على الأفراد والمصادق بكامل جهاتها المشتركة وماذا؟ والمختصة معا. واضح هذا المعنى؟ إذن الحمل يكون هو هو، لو هو ذو هو الجواب يكون هو هو. يعني أينما تضع يدك على موجود فيحمل عليه أنه ماذا؟ أنه وجود. ما معنى أنه وجود؟ يعني مظهر لذلك الوجود. قال: وأما عند المحققين فالوجود ليس شيئا زائدا على الموجودات، بل الموجودات إنما هي جزئياته النوعية المقول هو، أي الوجود على تلك الجزئيات والموجودات بهو هو، وهي جزئياته النوعية وتنوعاته المعينة. هذه التنوعات المتمايزة بعضها عن بعض بمجرد النسب وأحوال تلك النسب الطارئة لتلك الموجودات بحسب المدارك والمشاعر. هذه القضية، هذه الجملة طلبكم، وهو أنه بعد أن قبلنا أن الوجود واحد شخصي كيف يعقل أن الوجود واحد ولكن الموجودات ماذا؟ متعددة، مع أن هذه الموجودات جميعا يحمل عليها وجود. فإذا كان يحمل عليها كل موجود أنه وجود، والحمل بماذا؟ بهو هو. وإذا تعدد الموجود يتعدد الوجود أو لا يتعدد؟ لعد كيف يعقل أن يكون الوجود واحدا والموجود ماذا؟ والموجود متعددا. هنا يريد أن يشير، يقول إنما تعددت بالنسب والاعتبارات. هذا إن شاء الله بعد 3-4 صفحات نأتي إلى مسألة الوحدة والكثرة، نرى بأن الوحدة التي يعتقد بها العارف والكثرة التي يعتقد بها العارف ما هي. أكو وقت مولانا؟ انتهى؟ زين، دقيقتين. يقول المتمايزة بمجرد النسب وأحوال تلك النسب الطارئة لتلك الموجودات بحسب المدارك والمشاعر. التفت جيدا، فإن أعيان تلك الحقائق حقيقتها، أعيان تلك الحقائق هي عين هويتها ووجودها لا غير. المشهور ماذا كان يقول؟ يقول الشيئية الماهية شيء والوجود عارض عليها. نحن لا نقول الماهية، نقول الوجود عين ماذا؟ عين الماهية. هذا الذي يتذكر الإخوة في الأسفار الجزء الأول، مرارا ذكرنا أن نظرية العرفاء أن الوجود عين ماذا؟ عين الماهية خارجان. قال فإن، يقول انتهى الوقت إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب.